إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو آخرهم وفاة، آخر من توفي من العشرة سعد رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 55 أو 58. مرض رضي الله تعالى عنه في مكة عام حجة الوداع، ومرض مرضا شديدا حتى قال رضي الله تعالى عنه: أشفيت منه على الموت. أشفيت منه على الموت، أي قارب الموت. فعاده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاده النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا المرض الشديد، ودعا له، لأن سعدا كان قد طلب منه الدعاء. فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه، وضع يده على رأسه ومسح على صدره وعلى بطنه، وقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. حتى قال سعد: لم أزل أجد برد ذلك. يعني تلك الرقية وذلك الدعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سعد رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: قال: يا رسول الله، ترى ما بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة واحدة لي، ترى ما بلغ بي من الوجع، يعني من الوجع الشديد، يخشى من الموت أن يموت في مكة، وأنا ذو مال، يعني أن عنده مالا كثيرا، ولا يرثني إلا ابنة واحدة لي، يعني ليس له من الورثة من ذوي الفروض إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ وفي رواية أخرى قال: أفأتصدق بمالي كله؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا. قال: أفأتصدق بشطره، يعني بنصفه؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلثه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير أو كبير. شك الراوي، هل قال النبي الثلث كثير أم قال الثلث كبير؟ ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك.
ثم قال سعد رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني هل أخلف؟ يترك في مكة، هم يعودون للمدينة يتركونه في مكة، أو أنه يبقى يطول عمره تطول به الحياة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، يعني ما يضرك من أن تبقى بعدنا، لأن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. إذا مد الله في عمرك أيها المؤمن فهذا خير لك عند الله، لأنك تزداد بهذا العمر درجة ورفعة عند الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول سعد بن أبي وقاص يرثي له أن مات بمكة. قوله عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف، ولعل هذه يقول العلماء إنها من الله واجبة، وكذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا. وقالوا أيضا: هذا علم من أعلام النبوة، يعني هذه معجزة، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن سعد بن أبي وقاص سوف يعيش، سوف يبقى يخلف بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ينتفع به أقوام ويتضرر به آخرون، ينتفع به أقوام في دينهم ودنياهم، ويضر به أقوام في دينهم ودنياهم. وذلك أن سعد رضي الله عنه كان أحد القادة الذين قادوا الجيوش الإسلامية في الفتوحات، هو الذي فتح العراق، وهو الذي كسر الفرس، فانتفع به المسلمون، انتفعوا بهذه الفتوحات التي أجراها الله على يده، انتفع به المسلمون، وكذلك انتفع به الكفار الذين دخلوا في الإسلام. كثير من أهل العراق وأهل فارس أسلموا على يده فانتفعوا به، وكذلك تضرر به الكفار من المجوس الذين قتلهم فدخلوا النار، وكذلك أخذت أموالهم وغنمت وسبيت نساؤهم وفتحت بلادهم وذهبت دولتهم فتضرروا به. فتحقق الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه إحدى أعلام النبوة الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص تحقق. ولعلك أن تخلف يعني أن تبقى، وفعلا بقي سعد بعد رسول الله قريبا من 50 سنة. لأن هذه كانت في السنة العاشرة في حجة الوداع، وسعد توفي في سنة 55 على المشهور، وقيل في سنة 58، فهذه 45 سنة على اليقين عاشها سعد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلعلك أن تخلف، أن تبقى بعد أصحابك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. رضي الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص وعن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يدعو لأصحابه، وهذا من تمام رحمته، من تمام رحمته وكمال شفقته عليه الصلاة والسلام على أصحابه وأمته. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. وكان سعد رضي الله تعالى عنه يخشى أن يموت بمكة. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكرهون الموت بمكة. لماذا؟ لأنهم هاجروا منها لوجه الله، فهم لا يريدون الرجوع، خرجوا منها مهاجرين في سبيل الله إلى المدينة، فلا يحبون الرجوع إلى مكة. بل إن المهاجر منهم إذا رجع إلى مكة مختارا ومات فيها فإنه يحبط عمل هجرته وأجر هجرته. واختلف العلماء فيما لو مات مكره، يعني رجع وتوفي هنالك بدون اختيار، قال بعضهم أيضا أجر هجرته يذهب. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يحبون الموت بمكة، يريدون الموت في المدينة، لأن المدينة دار هجرتهم ودار نصرتهم لله ولرسوله. لذلك لما مرض سعد وشد به المرض أخذ يبكي ويخشى أن يموت بمكة كما مات سعد بن خولة. وسعد بن خولة كان قد توفي في تلك السنة، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ممن شهد بدرا وممن هاجر إلى الحبشة، توفي بمكة. لذلك رثى له النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه حزن عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بشر سعد بن أبي وقاص بأنه لن يموت وأنه سوف يبقى حتى يحقق الله على يده النفع لأقوام والضرر لآخرين، وبشره بذلك، رثى لصاحبه الآخر سعد بن خولة الذي توفي بمكة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكن البائس سعد بن خولة. يقول سعد بن أبي وقاص: رثى له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن توفي بمكة. وحديث سعد هذا حديث عظيم، اشتمل على كثير من المسائل الشرعية وعلى الآداب والقواعد المرعية. استنبط منه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عشرات الفوائد والأحكام، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر أن نقف مع بعض أحكامه الهامة في خطب قادمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يقبل توباتنا وأن يغسل حوباتنا وأن يجعلنا من التائبين المتطهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه إلى صلاح أمر الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه خير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين وسائر حكام المسلمين. والحمد لله رب العالمين.